الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقد استدل للأعم أيضا بوجوه. يقع كلامنا في أدلة القائلين بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، واستدلوا هؤلاء بوجوه. الوجه الأول تبادر الأعم، وأن الذي يتبادر من لفظ الصلاة أعم من الصحيح والفاسد. وصاحب الكفاية أشكل عليهم بأن التبادر مبني على تعيين المعنى الموضوع له الذي ينسبق إلى الذهن، والمعنى الموضوع له بناء على الأعم لم نتمكن من تصويره في بحث الجامع، لأن الجامع بين الصحيح والفاسد كما تقدم بيانه مفصلا ما كان يمكن تصويره بالدقيق. فإذا لم يكن المعنى الشرعي محددا ومعلوما، كيف ينسبق إلى الذهن من حاق اللفظ معنى مبهم ومجمل؟ لأنه لم نصور جامعا كاملا ودقيقا بين المعاني الصحيحة أو الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة. إذن دعوة التبادر دعوة ضعيفة جدا. الوجه الثاني هو أنه لا يصح سلب الصلاة أو الصوم عن الفاسد. يعني عندما نقول صلاة فلان فاسدة، نقدر نقول ليست بصلاة ماهية؟ لا، إنما نقول ليست بصلاة صحيحة. إذن الذي نسلبه صفة الصحة والكمال، أما الحقيقة والماهية لا نسلبها. مثلا شخص صلى 4 ركعات من دون طهارة ومن دون وضوء أو غسل، لا يقال أنه لم يصل حقيقة، وإنما يقال لم يصل صلاة صحيحة. فالمسلوب هو الكمال والصحة لا الحقيقة والماهية. صاحب الكفاية يقول أيضا الجواب عن هذا الوجه واضح، لأنه ذكرنا سابقا في الدليل الثاني من أدلة القائلين بالصحيح أن الذي لا يمكن سلبه هو الصحيح، وأما الفاسد لا مانع من أن نسلب حقيقة الصلاة عن الفاسدة، ما فيه إشكال. نقول صلاة من صلى من دون طهارتين ليست بصلاة حقيقة، يعني بمنزلة العدم، لا 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 بمنزلة العدم حقيقة، لا مو مجاز، قاعد ننفي ما قاعد نثبت، قاعد نسلب. نقول أن صلاة التي فاقدة للطهور أو الصلاة الفاقدة لاستقبال القبلة أو الصلاة الفاقدة للقراءة الصحيحة وما شاكل ذلك، هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة، لأن الصلاة الحقيقية ما كانت صحيحة. لذلك هذه الدعوة، أي دعوة عدم الصحة السلب عن الفاسد، أيضا ضعيفة. نأتي إلى الوجه الثالث الذي ذكره الأعميون. ذكروا أنه المعروف والمشهور في لسان الأصوليين في بحث الصحيح والعام أنهم يقسمون العبادات إلى صحيحة وإلى الفاسدة، ومقتضى التقسيم في المنطق وفي الفلسفة أن الجامع في المقسم موجود في الأقسام. عندما نحن مثلا نقسم الإنسان إلى الكاتب وغير الكاتب، حقيقة الإنسانية كالحيوان الناطق مثلا مشتركة بين الكاتب وغير الكاتب. عندما نقسم الحيوان إلى الإنسان وإلى غير الإنسان، كذلك حقيقة الحيوانية مشتركة بين الإنسان وبين سائر أنواع الحيوان. هذا مقتضى التقسيم، أن المقسم يجب أن يكون موجودا في الأقسام بنحو الجامع بين الأقسام، فتكون الأقسام بمنزلة أفراد وتطبيقات للمقسم. خب ومن المعلوم صحة هذا التقسيم في المقام. نقول الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة. هذا التقسيم عليكم السلام ورحمة الله للصلاة في الصحيح والفاسد دليل على ماذا؟ دليل على أنه الصلاة موضوعة للأعام، لأنه لو لم تكن موضوعة للأعام ما كانت الصلاة قابلة للتقسيم بين الصحيح والفاسد. صاحب الكفاء يقول أولا هذا استعمال، وذكرنا عدة مرات أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. استعمل لفظ الصلاة في المقسم بين الصحيح والفاسد، ولكن هذا الاستعمال مو دليل على أنه يكون بنحو الحقيقة، لعله بنحو المجاز، لعله بتعبير صاحب الكفاية بنوع من الشنو من العناية، يعني من باب المجاز أو العناية أو التسامح جعل لفظ الصلاة مقسما ثم ذكر أنه إما صحيحة وإما فاسدة، مو أنه المعنى الشرعي الموضوع له لفظ الصلاة ينقسم إلى الصحيح والفاسد. مرة نريد من لفظ الصلاة الحقيقة الشرعية ونقول الحقيقة الشرعية ثابتة في ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة، هذه الحقيقة الشرعية قسمت إلى قسمين، مرة صحيحة وفاسدة، هنا الدليل كامل. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية إذا لم تكن جامعة بين الصحيح والفاسد كيف تقسم إلى الصحيح والفاسد؟ الشيء لا يقسم إلى نفسه وإلى غيره، وإنما يقسم إلى نفسه وأجزائه. أما إذا كان المقصود من لفظ الصلاة ما يسمى بالصلاة، مو حقيقة الصلاة، ما يسمى بالصلاة مجازا أو تسامحا، ما يسمى بالصلاة ينقسم إلى قسمين، ما هو صحيح وما هو فاسد. ومن المحتمل كثيرا أن يكون التقسيم على هذا الأساس، فإذا جاء هذا الاحتمال بطل هذا الاستدلال. ليس تقسيم ألفاظ العبادات دليلا على أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لعل المراد منها الألفاظ، يعني إطلاق ألفاظ العبادات بالعناية والمجاز لا بالدقة والمعنى الحقيقي الشرعي. وهذه الأدلة الثلاثة في الواقع ليست قوية، وإنما طرحها صاحب الكفاية إتماما للفائدة. الذي يهمنا هو الدليل الرابع الذي استدل به الأعميون ويصرون عليه، وهو أنه وجدنا في روايات كثيرة إطلاق لفظ الصلاة في لسان الشارع على الصلاة الفاسدة. من جملة هذه الروايات قوله عليه السلام بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. إلى هنا ليس شاهدنا في الرواية، شاهدنا بعد هذا المقطع. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. صام نهاره أطلق الصوم مع أنه شنو؟ لا يعترف بالولاية وصومه باطل، وأيضا لم يقبل له صوم ولا صلاة. لم يقبل له صوم ولا صلاة يعني أطلق حقيقة الصلاة والصوم إلى هذا الشخص الذي لا يؤمن بالولاية، وفي نفس الوقت الإمام حكم بأنه لم يقبل منه. إذن إطلاق لفظ الصوم، إطلاق لفظ الصلاة في هذا الذيل دليل على أنه مو لازم نحن نطلق لفظ الصلاة والصوم على الصحيح، قد يطلق على الفاسد. والإمام هنا يقول أحد صام نهاره وقام ليله، قام ليله كناية عن الصلاة، يعني صلى في الليل كاملا، أصلا سهر الليل بالصلاة، ولكن ما دام سهر الليل بالصلاة وصام في النهار مع ذلك صلاته وصومه باطلة، إطلاق الصوم والصلاة على الفرد الفاسد. ليش بعد له؟ أي هو عدم القبول، عدم القبول يعني باطلة، أي باطلة. هسه نجي نبين باطلة والبطلان فيها رأيان. رأي المشهور يقولون أنه الرواية وأمثالها تشير إلى أنه عبادات المخالفين باطلة عليكم السلام وليست بصحيحة. ورأي بعض الفقهاء كالسيد الشاهرودي رحمة الله عليه كان يعتقد أنه عباداتهم صحيحة ولكن ليست مقبولة في يوم القيامة. المشهور يقولون لم يقبل له صوم ولا صلاة، يقولون يعني لا يصح منه صوم وصلاة، يعني كأنما لم يفعل شيئا في الدنيا. بناء على ذلك نقول أطلق لفظ الصوم، أطلق لفظ الصلاة، أطلق لفظ القيام، وعلى شنو؟ على الشخص الذي لم يؤمن بالولاية، وعلى رأي المشهور يرون صلواته وعباداته باطلة.
أمور اعتبارية الشارع اعتبار هذا.
أي نعم.
بعض الأمور أدنى أنه صحيحة لكن الشارع يحكم عليها بالبطلان.
ماكو مانع
للحاضن آخر.
أي ماكو مانع، بس إحنا كلامنا هنا الشارع أطلق ألفاظ العبادات على الفاسدة. لا أطلق، إذا معناته أن هذا الإطلاق دليل على الحقيق على الأعم، أنه لو ما كانت الألفاظ حقيقة في الأعم كيف أطلقها بنحو الحقيقة؟
ما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكانه
مثلا، أرم كذلك من المصادق. زين، عندنا رواية أخرى بالنسبة إلى المرأة الحائض، دع الصلاة أيام إقرائك أو أيام العادة. فدع الصلاة نهي عن الصلاة، الصلاة أيام العادة باطلة قطعا، هذا لا شك ولا ريب فيها. والإمام يقول دع الصلاة، يعني شنو؟ يخاطبها بالصلاة. أطلق لفظ الصلاة بالنسبة إلى مرأة الحائض، والحال أن لفظ الصلاة بالنسبة إلى مرأة الحائض لا يمكن تطبيقها بنحو الصحيح، وإنما تطبق عليها بنحو الفاسد. لا، الكلام الإمام ما يخالف، ماكو مانع، مو مسألة تلبس. إحنا كلامنا أن الإمام استعمل لفظ الصلاة ونهى عنها بالنسبة إلى الحائض. لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح وكان غير مستعمل أو لا يمكن استعماله في المجاز في الأعم، لماذا الإمام أطلق لفظ الصلاة بالنسبة إلى الحائض ونهى عنها من دون أي قرينة ومناسبة؟ هذا معناته أن لفظ الصلاة عام، موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. لذلك الإمام مثل ما قال لزرارة مثلا في مقام صلى هذا اليوم ركعتين، الآن يقول لهذه المرأة الحاضر اتركي صلاته في أيام الحيض. إذن معناته أن لفظ الصلاة في مرتكز الشارع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. لذلك كما يستعمل لفظ الصلاة في مورد الصحة، يستعمل الشارع لفظ الصلاة في مورد الفساد.
هذا قد يقال دليل على كلام الحاضر صحيح مع الكلام الأعم.
ليش؟
لأن هي لو كانت في الصلاة
وقال الإمام، لا مو لازم، لا شيخنا مولانا، مو لازم أن تكون في الصلاة، الكلام خطاب الشرعي صحيح. الإمام عليه السلام استعمل لفظ الصلاة في حق المرأة الحائض، ونحن نعلم أن الصلاة في حق المرأة الحائض باطلة، ما عندنا شغل هي تصلي وما تصلي. إذن إطلاق لفظ الصلاة في حقها دليل على أن هذا اللفظ موضوع للعام.
ممكن نقول من باب التسامح يعني.
خب بعد هذا خلاف الظاهر، ظاهره الإطلاق بنحو الحقيقة مهولانا.
إسا
خلينا نجي للمناقشة. إسا هذا أهم دليل عندهم. وأما في المناقشة نذكر ثلاثة أو أربع مناقشات. مناقشة الأولى أنه نحن نسلم هذا الوجه، هنا أطلق لفظ الصلاة في هذه الروايات في هذه الطائفة، لأن مضامينها كثيرة في الروايات، لفظ الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك. روايات الحج ما شاء الله ثلاث مجلدات من مجلدات الوسائل الشيعة فقط روايات الحج، وكثير من موارد أطلق الحج على الحج الفاسد. نقول هذا كله استعمال، وذكرنا القانون الأول يقتضي أن نقول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن لا يمكن بمجرد الاستعمال نثبت أنه بنحو الحقيقة. نعم استعمال مسلم، ولكن من باب المجاز ما ندري، من باب الحقيقة لا نعلم، لأن الاستعمال مجهول.
سيدنا إذا شكينا الأصل المن للاستعمال أو للحقيقة،
مو احنا مشكلتنا شنو مولانا؟ مشكلتنا احنا لسنا في مقام كشف المراد الحقيقي، والمراد الحقيقي للمولى واضح، مرة قاعد يقول للمرأة دعي الصلاة أيام إقرائك، يعني هذه صلاة المشروعة في حق المكلفين اتركيها في أيام الحيض. الكلام هل أن إطلاق المولى لفظ الصلاة على هذه المرأة المبتلية بالعادة الشهرية هل هو إطلاق بنحو الحقيقة أو مجاز؟ الرواية تقول أن الإمام استعمل لفظ الصلاة في حقها، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. لذلك المناقشة الأولى أو الوجه الأول أن كل هذه الروايات غاية ما تدل عليه استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إلا أن يقال أن هذا الاستعمال في هذه الروايات نراها كاستعمال الحقيقة. ليش؟ لأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى علقة المجاز، يحتاج إلى مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذن بناء على ذلك هذا الاستعمال المجازي بعيد عن ظاهر هذه النصوص. وإن كان يمكن أن يقال لا، استعمال المجازي قريب. لماذا؟ لأن إحدى العلائق المعروفة في باب المجاز علاقة المشابهة. هذه المرأة الحائض إذا تريد تصلي صلاتها تشابه صلاة المرأة الغير الحائض، فقط الفرق بينهما أن هذه ليست طاهرة وذيك طاهرة. لذلك لأجل ذلك أطلق لفظ الصلاة على صلاتها من باب المشابهة، فيصير استعمالا مجازيا. لذلك نعود إلى المناقشة أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
شلون نثبت هذا المورد مورد استعمال مو مورد المجاز؟
لا، هو الاستعمال استعمال، الإمام استعمل لفظ الصلاة في حقها، قال دعي الصلاة. الكلام أن هذا الاستعمال هل هو بنحو الحقيقة بنحو المجاز؟ كلاهما محتمل. إذا كان كلاهما محتمل الاستدلال بعد لا يتم، لأن المستدل يريد يقول أن هذا الاستعمال منحصر في وجه الحقيقة. نحن نقول لا، يمكن أن يكون في وجه المجاز. إذن ما دام لا دليل على نفي احتمال المجاز لا يكون هذا الاستعمال كاشفا عن الحقيقة.
دع الصلاة الصحيحة في هذه الأيام.
لا، دع الصلاة مقصود من الصلاة يعني شنو؟ حقيقة الصلاة ما هي؟ خصوص الصحيحة. هذا إذا صار خصوص الصحيحة هذا صار يعني معناته أنه موضوع للصحيحة، أو أنه لا، دع الصلاة يعني اتركي حقيقة الصلاة أعم من الصحيحة والفاسدة، يعني أنت لا تتقربين إلى الصلاة أصلا. هذا معنى ثاني موجود. لا لا لا، مقصود يعني مطلق الماهية. دع الصلاة يعني نفي الماهية. يعني ليش؟ لأن الماهية إذا كانت أعم تشمل الصحيح والفاسد، يعني أنت سواء كانت صلاتك صحيحة أو فاسدة كنت تتركين الصلاة، أنت مفروض ما تتقربين إلى الصلاة.
مشان سوت الماهية أعم وإحنا
نفينا. لا، المستدل هكذا يقول. لا، فإحنا نقول المستدل يقول أن المراد من الصلاة الماهية الأعم. صاحب الكفاية يقول أن المراد من الصلاة ماهية الأعم مبتني على أنه نحن ننفي احتمال المجاز، ولكن الاستعمال مثل ما يتحقق في الحقيقة يتحقق في المجاز. إذن احتمال المجاز والعناية موجود فيها الاستعمالات. إذن كيف نحرز أن هذه الإطلاقات وهذه الاستعمالات الشرعية إمارة على الحقيقة؟ هاي مناقشة الأولى. مناقشة الثانية، هسه هاي المناقشة الأولى قد واحد ما يقتنع بها. ليش؟ مثل ما أشرت إشارة إجمالية أن قد واحد يقول أن هذا الاستعمال ظاهر في الحقيقة، وإحنا ما وجدنا قرينة مناسبة علاقة مجازية، فيرد هذا الوجه. يأتي صاحب الكفاية إلى الوجه الثاني. وجه الثاني ما هو؟ يقول أن الرواية الأولى التي ذكرت أنه من ترك الولاية إذا صام نهاره وقام ليله لا صلاة له ولا صوم له، هذه الرواية في الحقيقة تريد أن تبين لنا أن منكر الولاية عباداتهم باطلة. عباداتهم باطلة يعني شنو؟ يعني من ناحية الرأي الشارع عند الله تعالى ما تقبل عباداتهم وليست صحيحة. هذا ما له علاقة بالمعنى الصحيح الذي نحن نطلبه. احنا مقصودنا من المعنى الصحيح ماذا؟ يعني تام الأجزاء والشرائط. عباداتهم بحسب الظاهر تام الأجزاء والشرائط، ولكن لأنهم اعتقادا لا يؤمنون بالولاية نحكم على عباداتهم بالفساد. إذن الفساد الذي يريد الحديث أن يبينه لنا هذا فساد من حيث العقيدة، لا فساد من حيث العبادة نفسها، العبادة نفسها تامة. شنو الفرق بين هذا الصلاة اللي يصليها المخالف وهذا الصلاة اللي يصليها الموافق؟ كلاهما يصلي صلاة 4 ركعات صلاة الظهر مع جميع الأجزاء والشرائع. إذن المقصود من الرواية يعني شنو؟ يعني أنهم لا، صلاتهم ليست مقبولة عند الله. يعني شنو؟ يعني لا يؤجرون عليها، لا يستحقون عليها الثواب، ولكن صلاتهم بحسب الظاهر صحيحة. إذن المراد من أنه صام نهاره، يعني صام نهاره صوما صحيحا، ولكن لا يثاب عليه. ليش؟ لأنه عنده فساد في العقيدة. ويمكن أن نوجه تفسير ثاني، أنه نقول المراد من صام نهاره هو الصوم الصحيح، وقام ليله هو الصلاة الصحيحة، ولكن الصحيح عنده مو الصحيح عندنا. إذن الإمام أطلق الصيام والصلاة وما شاكل ذلك حسب اعتقاد الفاعل. إذن المراد هو الصحيح، ولكن الصحيح عند من؟ عند الفاعل. الذي عندنا فاسدون. الإمام الذي يقول أنه هذا الذي صام نهاره باعتقاده صحيحا لا يقبل الله منه. إذن استعمل لفظ الصلاة في الصحيح، ولكن أي صحيح؟ الصحيح باعتقاد الفاعل. وبناء على ذلك أين هناك استعمال في الأعم؟ لو تصرون على ذلك تقولون أنه هذا الذي صحيح صحيح بحسب اعتقاد الفاعل، خب أنتم تقولون لا يقبل منه صلاة ولا صوم، إذا صار فاسد. الإمام عليه السلام أطلق لفظ الصحيح على الفاسد في رأيه، لأنه هو قاعد يقول لا يقبل منه صوم ولا صلاة. فمن حيث نظر الإمام وهو المشرع، هذه الصلاة وهذه الصوم أو هذه العبادات بشكل عام فاسدة، وإن كانت باعتقاد الفاعل صحيحة. نقول نعم، الإمام هنا استعمل لفظ الصلاة في الصحيح باعتقاد الفاعل عناية من باب المشابهة، لأن هذا الذي يصلي صلاة مع الاعتقاد بالولاية والذي يصلي صلاة مع نفي الاعتقاد بالولاية، شنو الفرق بينهما؟ في العقيدة القلبية فقط. أما بحسب الظاهر كلاهما جيد، بل هذا الذي مخالف أحسن يصلي من الموافق في أغلب الأحيان. إذا تروح إلى مكة وتشوف مسجد الحرام ومسجد النبوي صلى الله عليه وآله، صلاتهم أضبط من صلاتنا، قنوتهم، دعائهم، ركوعهم، سجودهم، بعض مرات يقرأ لفرد نص حزب أو حزب كامل، وإحنا ما عندنا خلق سورة شوية طويلة نقرأها. أي وإضافة إلى ذلك 5 مرات يجون إلى مسجد الحرام ومسجد النبوي، إحنا 3 مرات من نروح صلاة الصبح كل إحنا نايمين، من نروح صلاة الجماعة؟ أي لا لا لا, لا. إحنا نقول هذولا واقعا يهتمون بالصلاة. فإذا الصورة الواقعية في صلاتهم أقوى من الصورة الواقعية في صلاتنا، ولكن الأساس فاسد، أن صلاتهم غير مقبولة على رأي بعض العلماء، أو غير صحيحة في هذا الزمان وفي الدنيا على رأي المشهور. وعلى أي حال هذه الرواية يمكن أن نرد عليها بهذين الوجهين. نأتي إلى رواية دع الصلاة أيام إقرائك. صاحب الكفاية يقول أصلاً هي أجنبية عن محل الكلام. ليش؟ لأنها رواية إرشادية. دع الصلاة أيام إقرائك نهي، مرة يكون نهي مولوي إرشادي. إذا جعلنا النهي مولويا معناته أنه تحرم على المرأة في حالة الحيض الصلاة، وهذا لم يفت به الحرمة أحد من الفقهاء، مو حرام عليه الصلاة، وإنما الحيض يمنع من صحة صلاتها. إذن دع الصلاة أيام إقرائك أو العادة، يعني شنو؟ يعني أن صلاتك في أيام العادة باطلة. ليش باطلة؟ لأنه عندك مانع شرعي وهو القذارة والحدث، أن هذا الحدث لا يزول إلا بانقطاع الدم. وبناء على ذلك أصلا الرواية ليست في مقام إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الفاسدة، وإنما تريد أن ترشد المرأة الحائض بأنها تترك الصلاة لأن لها مانع عن الصحة. وبناء على ذلك هذا الوجه الثالث يكون ضعيفا، هذا الوجه الرابع عفوا، نطبق هذا الوجه الرابع. يعني طبق كل الوجوب، طبقنا وما طبقنا، ما طبقنا شيء. إذن طولنا الحديث في خارج الكتاب. وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، طبعا قبل الوجوه كانت بسيطة لذلك جمعنا جميعها. وقد استدل للأعم أيضا، استدل للأعم إشارة إلى من يقول بالأعمية، يعني صاحب الكفاية كأنما يقول هذه الأدلة أنا ما طرحتها وإنما هي موجودة في كلمات الأصوليين القائلين بالأعم. منها تبادر الأعم، وفيها أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه بناء على الأعم، فكيف يصح مع إشكالنا في تصوير الجامع دعوة التبادر؟ لأن التبادر عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ، وإذا كان المعنى بصفة الجامع مبهم كيف ينسبق إلى الذهن؟ إذن التبادر ما له معنى أصلا.
أي
نعم نعم في الجامع نعم. ومنها الوجه الثاني عدم الصحة السلب عن الفاسد، وفيه منع واضح لما عرفته في الصحيح من صحة السلب الماهية عن الفاسد. أنت تقدر تقول أن الصلاة الفاقدة للطهارة حقيقة ليست بصلاة، تسلب الماهية عنها، ماكو مانع. ومنها الوجه الثالث صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، بناء على أن التقسيم كاشف عن وجود جامع متواجد في جميع الأقسام تحته، وفيه إنه إنما يشهد التقسيم على أنها أي ألفاظ العبادات للعام لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوع على الصحيح، وقد عرفت الدلالة يعني أدلة التي تقدمت في الصحيح، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. هسا ولو بالعناية يعني حسب قانون المجاز أو لا من باب التسامح. ومنها هذا الوجه الرابع وهو الأهم الأساس، استعمال لفظ الصلاة وغيرها من العبادات في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث نبوي، بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة. طبعا أنا صار عندي شك، ما أدري أن هذا الحديث نبوي، ظاهرا أنه لا مو نبوي هذا الحديث، منقول عن الأئمة عليهم السلام. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادة تارك الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعام، لأنه إذا لم تكن أسامي للأعام شلون الإمام يقول أنه صام وقام لا صوم له لا صلاة له؟ هذا معناته أن هذا اللفظ موضوع للأعام. وقوله عليه السلام أو قوله عطفا على قوله كقوله، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام إقرائك، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. فإذا المراد دع الصلاة يعني دع الصلاة الفاسدة، لو كان المراد الصلاة الصحيحة هذا يكون نهيا عن غير مقدور، لأن الحائض ما تقدر من الصلاة الصحيحة. وفيها أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هاي المناقشة الأولى ترد على كل هذه الروايات ومضامينها أن هذا كله يثبت الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. المناقشة الثانية مع أن المراد في الرواية الأولى وهي رواية الخمس هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام، ليش؟ لأنه المراد يعني لو أحدا صام نهاره وقام ليله لم يقبل له صوم ولا صلاة، يعني لم تكن صلاته صحيحة، إذن المقصود نفي الصحة. بناء على رأي المشهور طبعا صاحب الكفاءة قاعد يتكلم، مو على رأي البعض اللي يقول لا صحيحة ولكن مو مقبولة في يوم القيامة. لا، الرأي المشهور أن عبادات المخالفين ليست صحيحة في الدنيا قبل ما نصل إلى درجة القبول.
رأي صاحب الكفاية،
ورأي صاحب الكفاية مع المشهور أنها ليست صحيحة. لذلك يقول المنفي في هذه الرواية الصحة، مو المنفي هو الحقيقة حتى تقولون أنه الحقيقة أعم من الصحيح والفاسد. ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكر الولاية. يعني هذا الإشكال قد يأتي إذا تقولون أن المنفي هو خصوص الصحيح، إذن كيف نحكم أنه منكر الولاية عباداتهم باطلة؟ يعني إذا قلنا لو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، المراد ليس هو مطلق العبادة وإنما خصوص الصحيح، خب شلون بعدين نحكم أنه شنو؟ أنه هذا عبادته باطلة. يعني نقول أن لو أحدا صام صياما صحيحا بعدين نقول أنه لا صوم له، يصير تناقض. إذا إحنا نفسر صام نهاره بالصوم الصحيح بعد ذلك نقول أن صلاته وصومه باطل، شلون يصير؟ إحنا مرة قلنا له صحيح مرة نقول أنه باطل. لذلك يقول لعل أخذهم بها أي بتلك العبادات إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة. يعني أطلق الصحيح على صام نهاره وقام ليله، الصحيح عند الفاعل، يعني صام صلاة صحيحة باعتقاده. المولى يقول أنه لا نقبل منه الصلاة. ليش؟ لأنه منكر للولاية. إذن مع لفظ الصوم لفظ الصلاة استعمل في حق المخالف بنحو الصحيح، ولكن الصحيح مو باعتقاد المولى، الصحيح باعتقاده. والمولى حكم بأن الذي فعلته بعنوان الصحيح ليس صحيح عندي، وفاسد بنظري. وذلك لا يقتضي استعمال هذه الألفاظ في الفاسد أو الأعم من الفاسد والصحيح. هاي مناقشة الثانية. والثالثة، والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره إلى آخره كان كذلك، أي بحسب اعتقادهم، أو للمشابهة والمشاكلة. هذا إشارة إلى شنو؟ إلى المناقشة الثانية، المشابهة والمشاكلة، يعني نوع من المجاز. فإن الإمام عبر عن صوم المخالف، عن صلاته، عن عباداته بنحو المشابهة، وأن هذه بمنزلة الصلاة والصوم الصحيح. الصلاة لا تنصرف إلا إلى الصحيح، ولكن نسمي صلاة المخالف صلاة، صومه صوما من باب المشابهة والمشاكلة، لذلك نطلق عليها لفظ الصلاة والصوم من باب المجاز. وأما في الرواية الثانية الإرشاد، مرادنا من الرواية الثانية ادعي الصلاة أيام إقرائك، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بالصلاة ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا. يعني هذا جوابه، لو كان، يعني إذا لم نحمل النهي على الإرشاد مفروض نحكم بالحرمة الذاتية، والحال أنه لم يلتزم بذلك أحد وإن لم تقصد به القربة. يعني حتى لو فرضنا أن المرأة الحائض ما قصدت القربة، مو إذا قصدت القربة وكانت تعلم بأن هذه الصلاة باطلة هذا صار تشريع محرم. إذا فرضنا أنها ما قصدت القربة، ما قصدت، خب مو تشريع محرم لأنه ما أدخلت شيئا في الدين، ما تقربت بشيء حرام إلى الله تعالى، ولكن لأجل النهي مفروض نقول أنها فعلت حراما ذاتي. لذلك نحن نقول لا بد من حمل النهي على النهي الإرشادي. المقصود دعي الصلاة أيام إقرائك، يعني ماذا؟ يعني أنه صلاتك أيام إقرائك فاسدة، لأنه أيام العادة مانع عن الصحة، مثل ما أن الإمام قال لا تصلى فيما لا يؤكل لحمه. شنو المقصود في لا تصلى؟ مو أنه حرام ذاتي إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه أنت ارتكبت حرام، لا، إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه صلاتك باطلة. المرأة الحائضة نفس الشيء، لا تصلى في النجس، يعني إرشاد إلى مانعية النجاسة. لا تصلى في مكان الغصب، إرشاد إلى مانعية الغصب. أما التصرف في الغصب حرام تكليفا هذاك موضوع ثاني. الإمام يريد يقول أنه لا تصلي في مكان الغصب. هنا نفس الشيء. نعيد هاي العبارة الأخيرة. وفي الرواية الثانية دعي الصلاة أيام أقرائك، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة. شنو المقصود من إرشاد إلى عدم القدرة إلى الصلاة؟ يعني الإرشاد إلى المانعية، وإلا يعني إذا نقول أنه مو إرشاد وإنما نهي مولوي والمرأة الحائض قادرة على الصلاة الصحيحة غاية ما هناك، إذا صلت فعلت حراما
صحيح صلاة
وإلا ولكن صلاتها صحيحة، وإلا كان الإتيان بأركان الصلاة وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بالصلاة، يعني كل ما له دخل في تسمية الصلاة، ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا، مثلا تركت بعض الأجزاء أو بعض الشرائط التي ليس لها دور في تسمية الصلاة، كان الإتيان بالأركان بهذه المواصفات محرما على الحائض ذاتا، وإن لم تقصد بإتيان الأركان القربة. إذا قصدت الإتيان القربة بلا شك أنه تشريع محرم، أما إذا لم تقصد المفروض أن نقول محرم. ليش؟ لك حرمة كثير من الأشياء، مثلا حرمة شرب الخمر مو منوطة بقصد القربة. إذا قصد القربة يصير حرام الشرب؟ لا، سواء قصد القربة أو لم يقصد حرام. هنا إذا جعلنا النهي نهيا مولويا تكون الصلاة محرمة ذاتا على المرأة الحائض سواء صلت بقصد القربة أم لم تصل بقصد القربة. ولا أظن أن يلتزم بهذه الحرمة الذاتية المستدل بالرواية لأنه خلاف الإجماع تقريبا. نعم فيها بحث، احنا ملاحظين هذا البحث في بحثنا في الخارج ان هناك اكو كلام عن الحرمة الذاتية، ولكن ما الى قائل. اجماع فقهائنا على ان الحرمة هنا حرمة ارشادية، والحمد لله رب العالمين. لا 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 احنا ماكو مانع، بس ولكن احنا نقول اذا كانت محرمة، يعني ادعي الصلاة ايام اقرائك، اذا حملنا النهي على النهي المولوي يعني معناته انه مثل شرب الخمر انت محرم.